بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري رحمه الله تعالى في كتابه شرح السنة: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى إلا الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، ليس يفنى شيء من هذا أبدا. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء، فريق في الجنة وفريق في السعير، ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء: كونوا ترابا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. المؤلف كما تعرفون أنه يتكلم في السنة وفي باب العقيدة، ويضيف بعض الأحكام الأخرى، وهذه المباحث كلها من مباحث العقيدة. الله عز وجل خلق الخلق جميعا وكتب عليهم الفناء: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. لكن هناك أشياء خلقها ولم يكتب عليها الفناء، بل تبين العلماء على أن هذه من الأشياء التي تبقى. هو الآن سمعتم نصص على هذه الأشياء، الآية العامة كما سمعتم: كل من عليها فان، يعني كل المخلوقين سيموتون جميعا ولم يبق إلا الله عز وجل. ثم ذكر أن فيه أشياء تبقى ولا تفنى، منها الجنة والنار. فالجنة والنار خلقت للبقاء، وكل شيء خلقه الله للبقاء يبقى. فالجنة أعدها الله عز وجل للمؤمنين به، والنار أعدها للكافرين. وهنا نذكر لطلاب العلم خاصة أن فيه بعض الطوائف قالت أن الجنة لم تكن موجودة الآن، ويدعون أن وجودها عبث، لأن القيامة حتى الآن ما قامت القيامة حتى يدخل المؤمنون الجنة. وكذلك قالوا عن النار أنها غير موجودة، لأن العذاب ما يكون بها ليوم القيامة، والقيامة حتى الآن ما جاءت. هذه من الأفكار المخالفة لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كلكم تذكرون الآية التي فيها قصة فرعون وقومه، وأن الله عز وجل أهلكهم، وماذا قال في الآية؟ أحد يذكر الآية؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. يعني من وقت ما أغرقهم الله عز وجل أخبر بأنهم يعرضون عليها غدوا وعشيا، معناها النار موجودة. لو كانت غير موجودة كيف يعني الله عز وجل يقول هذا القول؟ وكذلك الجنة أعدت للمؤمنين وأرواح الشهداء فيها، كما قال الله عز وجل عن الشهداء أنهم أحياء عند ربهم يرزقون، وحياتهم لا نعرف كيفيتها، وإنما كيفيتها إلى الله عز وجل. إذن النار موجودة والجنة موجودة، ويوم القيامة أهل الجنة سيدخلون الجنة وأهل النار سيدخلون النار. ثم ذكر هذه الأشياء بعدها، وهو العرش، وهو الذي استوى عليه سبحانه وتعالى بعدما خلق المخلوقات، وذكر الاستواء على العرش في 7 آيات من كتابه. استوى على العرش الرحمن، استوى على العرش 7 آيات كلها فيها استوى. وطلاب العلم يعرفون أن البدع هذه أصلها قديمة، فالإمام مالك كان يدرس في هذا المسجد. الإمام مالك إمام دار الهجرة كان يدرس في هذا المسجد، وكان فيه واحد ممن أخذ الأفكار من الذين لم يأخذوا ذلك من كتاب الله ولا سنة رسوله ولا من علماء السلف المتمسكون بالكتاب والسنة. وجه هذا السؤال للإمام مالك: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ تسمعون التعبير هذا؟ سأله الرحمن على العرش استوى كيف استوى. الإمام مالك رحمه الله أصابته الرحضاء، يعني جاء غضب من هذا السؤال، لأنه أول سؤال يطرق سمعه. بعدما استجمع قواه قال هذا التعبير الذي هو سار منهج أهل السنة والجماعة، قال الاستواء معلوم، يعني معلوم معناه من لغة العرب، لأن الله عز وجل خاطب العرب بلغتهم التي يفهمونها. الاستواء معلوم، والكيف مجهول، لأن الله عز وجل نحن لا نعلم كيفية الله عز وجل، إذن هذه الصفة نحن لا نفهم كيفيتها. الاستواء معلوم والكيف مجهول. ثم قال والسؤال عنه بدعة، والسؤال عنه بدعة. ثم قال ولا أراك إلا مبتدعا، فأمر بإخراجه من الحلقة لأنه فيه مرض قد يعدي الآخرين أصحاء. العرش والكرسي وهو بين يدي العرش، وهو موضع القدمين كما جاء في الصحيح، والصور الذي خلقه الله عز وجل وأعطاه إسرافيل الذي سينفخ فيه، وأنه من حين ما خلقه أن إسرافيل ينتظر متى يؤمر بالنفخ، بالنفخ في الصور. والقلم الذي كتب الله به عز وجل مقادير كل شيء، أول ما خلق الله القلم فقال له اكتب، قال وما أكتب؟ قال اكتب مقادير كل شيء إلى قيام الساعة. فالله عز وجل كتب بهذا القلم كل ما أراده أن يكون في هذا الكون إلى قيام الساعة. واللوح المحفوظ الذي كتب فيه تلك المقادير. يقول المؤلف هذه الأشياء التي سمعتم ليس يفنى شيء من هذا أبدا، لأن الله عز وجل لم يخلقها للفناء وإنما خلقها للبقاء. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه. تأتي الآية المذكور فيها قضية النفخ، يعني النفخ كما سيأتي ذكره، وأن ابن كثير ذكر النفخات ثلاث. ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة ويحاسبهم بما شاء. هؤلاء الناس كلهم يموتون، ومن الذي يحاسب؟ المكلفون جميعا يحاسبون، منهم فريق في الجنة وفريق في السعير كما في قوله تبارك وتعالى وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها، ثم ختم الآية فريق في الجنة وفريق في السعير. يعني الله عز وجل قدر هذه المقادير، ومنها المخلوقات الذين خلقهم الله عز وجل، ففيه فريق للجنة وفيه فريق للنار، لكن ما في أحد يعلم أنه من هذا الفريق أو من هذا الفريق. وهذا الشيء الذي أخفاه الله عز وجل عن عباده حتى يعملوا، لأن يمكن ضعاف الناس إذا كان عندهم معلومة بأنه من أهل الجنة خلاص ما عاد يعمل، هو رايح للجنة. الآخر أيضا إذا علم أنه من أهل النار يقول أنا بلاش حتى لو تعبت نفسي أنا من أهل النار، فلا يعمل. وحكمة الله تقتضي خلاف ذلك، لأن الابتلاء والتكليف هو بهذا. إذن كل واحد منا حينما يمكث 140 ليلة نطفة في رحم أمه يأتي الملك ويؤمر بكتابة 4 كلمات، بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. هذا يجب على كل مسلم أن يؤمن به. الحديث هذا حديث عبد الله بن مسعود في صحيح البخاري بكتاب القدر. ففي هذه الفترة المحددة يأتي الملك يأمره الله عز وجل ويكتب هذه 4 الكلمات لكل واحد منا، الرزق والأجل والعمل وشقي أو سعيد. ولهذا قال الصحابة رضوان الله عليهم حينما ذكر الرسول عليه الصلاة والسلام هذه الآية فريق في الجنة وفريق في السعير، قالوا ففيما العمل يا رسول الله؟ هل العمل في أمر قد فرغ منه أو في شيء مستأنف، يعني هل الذي سبق منتهي ما في غيره، أو نحن الآن نبدأ ونعمل وكل واحد يتجه إلى الشيء الذي يعني يستطيع عمله. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال بل في شيء قد فرغ منه، فقالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، اعملوا فكل ميسر لما خلق له. إذن ليس منا أحد يعلم أنه من أهل الجنة ولا من أهل النار، وإنما على كل مسلم أن يعمل ويسأل الله حسن الخاتمة، لأن الرسول أخبر أن الأعمال بالخواتيم، الأعمال بالخواتيم، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب، يعني الذي كتب في اللوح المحفوظ الذي كتب له، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعملها للجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، يعني أحدهم يعمل بعمل أهل النار حتى إذا قرب الأجل كتب الله له عز وجل الجنة فيعمل بعمل أهل الجنة، وكذلك العكس. وذكرنا للطلاب أمثلة حية من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن الرجل الكافر الذي جاء والرسول عليه الصلاة والسلام في معركة مع الكفار وقال للرسول أسلم أو أقاتل، يعني جاء يقول هل أدخل أجاهد الآن أقاتل ولا أسلم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أسلم. وتعرفون أن الرسول عليه الصلاة والسلام بعث لدعوة الناس إلى الإسلام، الناس كلهم كفار مشركون، والرسول قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم. فإذا شهد الإنسان لله بالوحدانية ولرسوله بالرسالة دخل في الإسلام. فالشاهد من هذا أن هذا الرجل دخل المعركة فقاتل وقتل، عندها قال الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الحديث إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل الجنة فيدخلها. إذن هذا الرجل كان كافرا، والكافر بأي شيء يعمل؟ يعمل بعمل الكفار. حينما أسلم دخل وعمل مع المسلمين في الجهاد فقتل فمات شهيدا، ما صلى لله ولا ركعة وأصبح من أهل الجنة. أيضا شخص آخر كما في الحديث الصحيح أيضا أنه كان في الجهاد فكان يقتل كثيرا في المشركين، فقال أحد الموجودين ما أبلى مثل فلان، يعني ما في واحد عمل عملا ممتازا جدا مثل فلان. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار، والرسول لا ينطق عن الهوى. فتعجب الناس كيف هذا الرجل يقتل في الكفار ثم يكون من أهل النار. فقال أحدهم أنا لكم به، يعني أنا سأتابع هذا الرجل حتى نشوف النتيجة ما هي، فصار يتابعه وهو يضرب في الكفار وهم يضربون فيه حتى أثخنته الجراحة، يعني جسمه أصبح كله مهلهل، ضرب بسيف وطعن برمح، الآن يعني خلاص في هذه الحالة لم يصبر حتى يموت شهيدا، وإنما أخذ سيفه ووضعه في صدره فاتكى عليه حتى طلع من ظهره فقتل نفسه. جاء الرجل يركض إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول أشهد أنك رسول الله. قال وما ذاك؟ قال الرجل الذي قلت إنه من أهل النار قتل نفسه. وبهذه المناسبة نقول للشباب الذين يدعون الجهاد ويفجرون أنفسهم اسمعوا لهذا الحديث، الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أنه من قتل نفسه بحديدة أو بسم أو رمى نفسه من شاهق أنه يكون في النار هذه الفترة كلها حتى يقضي الله بين العباد ويرى مصيره إما إلى الجنة وإما إلى النار. الصحابة هذا العمل عندهم، هذا العلم عندهم، لماذا جاء يقول الرسول أن الرجل قتل نفسه؟ لأنه قال الرسول عليه الصلاة والسلام إنه من أهل النار. إذا لما قتل نفسه عرف أنه من أهل النار، فجاء إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال ذلك القول. وهذا مصداق لما في قوله تبارك وتعالى: فريق في الجنة وفريق في السعير. إذن هؤلاء فريق في الجنة وفريق في السعير مفروغ منهم، ولكن لا أحد يعلم عن نفسه أنه من هذا الفريق أو من ذاك الفريق. إذن ما على المسلم إلا أن يجتهد وأن يطلب من الله عز وجل حسن الخاتمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعو بهذا الدعاء: يوم ثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك. إذن نؤمن بهذا إيمانا جازما قاطعا. ولهذا الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال هذا القول للصحابة ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال له: إذن نعمل، لما قال اعملوا فكل ميسر لما خلق له، قال: إذن نجد في العمل. إذن على المسلم أن يعمل، ثم يبعث الله الخلق على ما أماتهم عليه يوم القيامة. مات إنسان على الكفر فيبعث على الكفر، يبعث كافرا. مات على الإيمان يبعث مؤمنا. يقول: ويحاسبهم بما شاء، يعني يحاسب الجميع بما شاء. ثم أشار إلى الآية: فريق في الجنة وفريق في السعير. ثم يقول: ويقول لسائر الخلق ممن لم يخلق للبقاء كونوا ترابا. هو يتحدث عن بقية المخلوقات غير المكلفة. والرسول عليه الصلاة والسلام أخبر على أن يوم القيامة لا بد من الحساب ولا بد من العدل، وأنه حتى الشاة الجلحة ينتصل لها من الشاة القرناء، يعني شاة معها قرون في الدنيا تنطح الشاة الأخرى التي ليس لها قرون. الله عز وجل يوم القيامة يعطي هذا حقه من هذا، حتى الدواب وكل المخلوقات كلها الله عز وجل يقضي بينها بالعدل، بأن كل من ظلم لا بد أن ينال ظلمه ويأخذ حقه، أي المظلوم. ثم سمعنا هذه العبارة في الأخير، ثم يقول: كونوا ترابا، لأنها لم تخلق للبقاء، يعني هذه المواشي هذه الحيوانات الله ينتصر لبعضها من بعض بحيث أن يقتص لبعضها من بعض، لكن بعدما يسير القصاص بينها الله عز وجل يقول لها: كونوا ترابا. وحينها كما قال المؤلف غيره يقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، كما تقرؤون هذا في سورة البينة أو في سورة العمة في سورة النبأ، ويقول الكافر: يا ليتني كنت ترابا، لأن لو كان تراب أحسن له من العذاب الذي هو سيستمر، لأن النار باقية لا تفنى والجنة باقية لا تفنى. فريق في الجنة وفريق في السعير. نسمع التعليقات من المؤلف من الشارح، ويكون هناك بعض التعليقات على ما جاء في هذه الآيات الواردة التي استدل بها المؤلف. تفضل.
أحسن الله إليكم. قال الشارح حفظه الله تعالى: قوله: وكل شيء مما أوجب الله عليه الفناء يفنى. قال جل وعلا: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. كل الخلق يفنون ولا يبقى إلا الله سبحانه وتعالى. وفي قوله سبحانه: كل نفس ذائقة الموت. وقوله سبحانه وتعالى: ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. معنى إلا من شاء الله؟ قالوا: معناه الملائكة أو الحور في الجنة، والله أعلم.
المؤلف وغيره من العلماء ومنهم ابن كثير ذكر أن النفخات ثلاث: النفخة يسموها نفخات الفزع، وهو أن الناس يكونوا في أعمالهم في أشغالهم، حتى أن رجلا يلوط إبله عند حوض من الماء فيسمع هذه النفخة هذه الصعقة، لكن هذه نفخة الفزع. واستدلوا لها بالآية الواردة في سورة الأنعام الآية 73. ثم النفخة الثانية نفخة الصعق، هذه الآية التي قرأها الآن وهي من سورة الزمر ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. هذه النفخة الثانية، نفخة الصعق الذي يموت فيها جميع الخلق. في تكملة الآية: ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، وهي نفخة البعث. الله عز وجل لا يعجزه شيء، إذا أراد شيئا يقوله كن فيكون. إذن هذه الآية فيها نفخة الصعق الذي هي يموت بها المخلوقين جميعا حينما ينفخ إسرافيل في القرن الذي ورد ذكره هنا وهو الصور، فإذا هلكوا جميعا بعد ذلك تأتي النفخة الثالثة، وهي ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. بين النفخات، يعني الله أعلم بالذي بينها، لأن في أحاديث وردت في صحيح البخاري بين النفختين 40 عاما أو 40 شهرا، لأن الذي روى الحديث حينما قيل له قال بين النفختين 40 فقال السائل له 40 عاما قال أبيت، 40 شهرا قال أبيت، 40 يوما قال أبيت. إيش معنى أبيت؟ يقول ليس عندي علم في التحديد، بل هذا الذي قاله الرسول عليه الصلاة والسلام والله أعلم بذلك. الذي نؤمن به ومطلوب منا أن نعلم أن الخلق جميعا سيموتون ثم يبعثون بالأدلة الصحيحة الصريحة الواردة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. في سائل كان يسأل قبل المغرب من الأسئلة يعني في قضية الاستقراء وقضية التوحيد، وأن التوحيد يعني هل ينقسم إلى 3 أقسام أو إلى قسمين؟ والجواب أن التوحيد ينقسم إلى 3 أقسام باستقراء القرآن إذا قرأته من أوله لآخره. أولا توحيد الربوبية، ما في أحد أنكره من البشر، ولم يكن خلاف بين الأنبياء وبين أممهم في توحيد الربوبية. وتوحيد الربوبية ما هي؟ هي الخلق، والله يقول في كتابه ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. إذن ما في أحد ادعى أنه خلق نفسه ولا خلق ابنه ولا خلق زوجته، ما أحد ادعى هذه الدعوة من البشر جميعا. والذي ناظر إبراهيم كاذب في دعواه، وأفحم كما عرفنا، ألم تر الذي حاج إبراهيم في ربه إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت، أنا أحيي وأميت. وإبراهيم قد أتاه الله الحجة، لأنهم يقولون الإحياء الذي عنده ويدعي أنه سيقتل 1 أو 2 ويصرح الباقي، فيسمي هذا إحياء التصريح ويسمي القتل إماتة. يقولون كما ورد في التفسير على أنه لو قال يعني إبراهيم له أن هذا ليست إحياء ولا إماتة، الموجودون سيقولون له لا، سيشهدون مع النمرود بأن كلامه صحيح، لكن عدل عن ذلك وقال إن ربي الذي أدعوك إليه كل يوم يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الكافرين. إذن كل الذي ادعى توحيد ادعى الخلق مع الله عز وجل كلهم كذابون، منهم هذا الكاذب الكبير الذي ادعى هذه الدعوة، والحمد لله ربنا أفحمه على لسان إبراهيم عليه السلام الذي آتاه الله الحجة. هذا الدعوة المشركون كلهم حينما دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يخالفونه إلا في توحيد الألوهية. اقرأوا في سورة صاد حينما دعاهم إلى توحيد الله عز وجل ماذا قالوا؟ أولا سمعتم الآية ولئن سألتم من خلقهم ليقولون الله. طيب قال لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. يعني هم الآن ما ينكرون توحيد الربوبية، يعرفون أن الله الخالق الرازق المحيي المميت، لكن توحيد الألوهية قالوا ما يمكن هذا، كيف هذه الآلهة كلها يجمعها في إله واحد؟ وقالوا كما حكى الله عنهم في سورة الزمر ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. احنا ما عبدناهم لأنهم خلقونا، وإنما نعبدهم نتوسط بهم حتى يقربونا إلى الله. إذا الخلاف بين الأنبياء جميعا وبين أممهم في توحيد الألوهية. يبقى علينا شيء ونفهم توحيد الألوهية ما هو. الدعاء والخوف والرجاء والتوكل هذه كلها عبادة، هذه كلها عبادة. إذن من دعا غير الله أو استغاث بغير الله أو ذبح لغير الله فهو مشرك، وهذا عمل المشركين الذي كانوا يعملونه. إذن هم تعجبوا لأنهم يسمون هذه كلها آلهة عندهم، اللات والعزة وجميع الأصنام. ويعرف طلاب العلم أن الرسول لما فتح مكة كان على الكعبة 360 صنما، على الكعبة معلق عليها 360 صنما غير الآلهة الموجودة في بيوتهم. إذن معنى ذلك أن هذا الأعمال التي يعملها المسلمون، الذبح لغير الله، ورسول عليه الصلاة والسلام قد أخبر في الحديث لعن الله من ذبح لغير الله، والله يقول في كتابه يقول إن صلاتي ونسكي، النسك هو الذبح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، ويقول الله فصلي لربك وانحر. لا يقصد بالنحر عن الضيافة يعني تضيف الناس تذبح لهم، لا، ما هو هذا المقصود. فصلي لربك وانحر لربك. إما النسك التي كتبت على المسلم في الحج في العمرة في الحج يعني أو الأضاحي، هذه كلها ما لها دخل في هذا الجانب، لكن المقصود بها أن تأتي بالذبيحة وتذهب بها إلى العيدروس، إلى البدوي، إلى الرسول، إلى أي مخلوق من الموتى وتذبحها وتطلب منه أن يشفي مريضك أو يرد غائبك. إذن هذا الذي صار فيه الخلاف بين الأنبياء وبين أممهم هو توحيد الألوهية. أما توحيد الربوبية فلا خلاف فيه مطلقا. احنا فين الآن؟ فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. يعني سمعنا في هذه النفخة إلا من شاء الله، يعني من المستثنون من هذه النفخة؟ يعني كلهم صعقوا، يعني بمعنى ماتوا جميعا إلا من شاء الله. ذكر المؤلف أنه قال معناه الملائكة أو الحور في الجنة، ثم قال والله أعلم. المؤلف هنا ذكر لنا هذه الأشياء التي سمعنا، وهي الجنة والنار والعرش والكرسي والصور والقلم واللوح، هذه كلها لا تفنى بل تبقى. إذن هذه أشياء مستثنى من الفناء، لأن الله عز وجل لم يخلقها للفناء وإنما خلقها للبقاء. نعم، فكل الخلق.
هو النزاع أيضا كان في البعث.
نعم،
كأنكم تريدون تشيرون شيخنا إلى مسألة البعث، النزاع بين الأنبياء ومسألة الألوهية ومسألة
نعم، أنا أقول هذا، أنه ما في خلاف بين الأنبياء جميعا من نوح إلى محمد صلى الله عليه وسلم، بينهم وبين أممهم في أن الله هو الخالق الرازق المحيي المميت، كلهم يعترفون بذلك. لكن الخلاف فيما بينهم في عبادة غير الله، يعني في توحيد الألوهية. وقوم نوح كما تعرفون قالوا لا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسر وقد أضلوا كثيرا، وهذه أسماء أصنام كانت تعبد في زمن نوح. وجاء في صحيح البخاري على أن هذه الأسماء كانت لرجال صالحين وماتوا في فترات متقاربة، فحزن الناس عليهم، حزن الناس لموتهم لأنهم يستفيدون منهم. إبليس نفسه طويل ما يستعجل على النتيجة، أوحى إليهم أن اعملوا لهم تماثيل بحيث إذا رأيتموها تذكرتم عبادتهم فعبدتم الله. هذا في كتاب التفسير في صحيح البخاري في تفسير سورة نوح. فالجماعة أخذوا بهذه الفكرة وعملوا تماثيل، وإذا شاهدوا ود أو سواع أو يغوث أو يعوق، هذا كلهم رجال صالحين، إذا رأوهم تذكروا عبادتهم فعبدوا الله. ما قال لهم اعبدوهم، لأنه يعرف أنه لو قالوا اعبدوهم ما هم قابلين منه. فبقي وسع صدره كما يقولون حتى انقرض الجيل كله، الذين يعرفون لماذا نصبت هذه التماثيل، هذه الصور لهؤلاء الخمسة لماذا نصبت، ما يعرفون. جاءه إبليس هو موجود، لأنه قد طلب من ربه أن ينظره إلى يوم يبعثون، موجود، وجاء إليهم وقال إن آباءكم كان إذا جاءهم العدو استنصروا بهم، وإذا تأخر المطر استمطروا بهم، وإذا كان هناك مريض جاءوا وطلبوا الشفاء بهم، فأشركوا بالله عز وجل. وبعث الله نوح عليه السلام، وتعرفون الفترة الطويلة التي مكثها نوح في دعوته لقومه، مكث فيهم كما قال الله عز وجل لبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما، كانوا معمرون في ذاك الزمن. مكث هذه الفترة الطويلة يدعوهم وصبر عليهم، وما السورة القصيرة سورة نوح التي تبين ذلك، لأنه يقول دعوت قومي ليلا ونهارا سرا وجهارا، أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا. ننظر لعنادهم كما في هذه السورة، قال الله عز وجل عنهم ثم يقول نوح عليه السلام وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في أذانهم حتى لا يسمعونه، وزيادة استغشوا ثيابهم حتى لا يرونه، يعني يجعل أصابعه في أذنهم ويغطي على وجهه، يعني العناد المتناهي. وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأسروا واستكبروا استكبارا، ثم حكم الله عز وجل عليهم بالغرق، غرقوا جميعا. حينما أمر الله عز وجل الأرض أن تنبع والسماء أن تمطر، وقال نوح لابنه يا بني اركب معنا، لأن الله عز وجل أمر نوح أن يبني سفينة، وجلس يبنيها ويمرون عليه الكفار فيستهزئون به، يعني من يبني السفينة في اليبس، يعني من يبني السفينة في الصحراء برا، السفن ما تبنى إلا في أحواض البحار، ويوسف جالس يبني سفينة يضحكون عليه يقول هذا يعني مجنون هذا، وهو يقول لهم ستعلمون ماذا سيكون بعد ذلك. جاء الموعد، حينما جاء الموعد أمر الله عز وجل السماء أن تمطر والأرض أن تنبع، وكثرت المياه. حينما كثرت المياه طبيعة البشر قال لابنه يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين، ماذا قال؟ قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، أنا في جبل طويل أبغى أطلع فوق خلاص الماء ما يدركني. ماذا قال له؟ قال لا عاصم اليوم من أمر الله، لا عاصم اليوم من أمر الله، أمر صدر من الله عز وجل لا بد أن يغرق هؤلاء جميعا. فرح على الجبل الذي يريد أن ينجو عليه، وحال بينهم الموج فكان من المغرقين، يعني هذا الذي طلع الجبل غارق مع الغارقين، هلكوا جميعا خلاص، ولم ينجو إلا في السفينة. يعني نشوف صبر نوح عليه السلام 1000 سنة إلا 50 عاما، يعني 950 عاما هو يدعوهم، ولم يؤمن به إلا هذا القليل، لم يؤمن به إلا من ركب في السفينة. هذا الكلام نقوله للطلاب، للدعاة، حينما يدعون الناس يصبرون عليهم، ما يستعجلون، ما يقول أنا دعوت وخلاص يلا توكلوا على الله، ما يصلح هذا، لابد أن يصبر، يوسع صدره ويدعوهم بالتي هي أحسن، ويبين لهم الذي ينبغي أن يسلكوه بالأدلة من الكتاب والسنة. فهذا نوح صبر هذه الفترة الطويلة وصبر على هؤلاء، ثم الله عز وجل أغرق الجميع. حينما قال نوح لربه، لأنه قد وعده أن ينجيه وأهله، لكن ما في تحديد، ماذا قال نوح؟ قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. نسمع الرد، قال يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح. إذن هذا يبين أيضا لنا على أن القرابة لا تنفع على الإطلاق، هذا نبي وهذا ابنه، الله عز وجل ما نجاه لأن هذا الذي كتبه عليه، ونحن نؤمن بما سمعنا، من كتب عليه الشقاء فهو شقي. فهذا ابن نبي ودعاه أبوه وطلب منه أن يركب في السفينة وقالوا لا أنا أذهب إلى الجبل هذا يعصمني من الماء، فحكم الله عليه عز وجل بالغرق. وهذه سنة الله عز وجل، فالقرابة لا تنفع، وإنما ينفع العمل الصالح. وإذا كان الإنسان له قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان عمله صالحا فهذا الشيء الطيب هذا له زيادة على غيره، لأنه من أهل البيت، وأن الله عز وجل يعني عمل له ذلك. وقال رسول عليه الصلاة والسلام لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربة، إلا المودة في القربة. إذن الذي له نسب ينبغي عليه أن يحافظ عليه، ومن محافظة عليه أن يكون هو قدوة للناس، يعني الذين ينتسبون إلى أهل البيت ينبغي أن يكونوا قدوة للناس، يعملوا مثل ما عمل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الذي يجب عليهم. ولهذا قال رسول عليه الصلاة والسلام حينما دعاهم يا صفية عمة رسول الله، يا فاطمة بنت رسول الله، يا عباس عم رسول الله، ثم لما ذكرهم جميعا قال لا أغني عنكم من الله شيئا، لا يأتوني الناس يوم القيامة بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم، هذا ما ينفع. إذن يجب عليهم بالدرجة الأولى، وهذا الواجب على المسلمين جميعا ما هو عليهم فقط، لكن هم ينبغي أن يكونوا قدوة ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويعملوا بما كان يعمل مثل غيرهم من الناس، لأن ما في أحد يستطيع يقوم بجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن هناك أمور أساسية مطلوبة من كل مثلهم أن يؤديها. إذن عرفنا أن توحيد الألوهية لا خلاف، توحيد الربوبية لا خلاف فيها فيه، وإنما الخلاف في توحيد الألوهية. ويجب علينا أن نفهم توحيد الألوهية، يجب علينا أن نفهم هذا. الرسول يقول أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول الله. ما يشهد أن لا إله إلا الله؟ أن لا يعبد الله إلا بما شرع، من قال لا إله إلا الله دخل في الإسلام، والكفار كانوا يعرفون ذلك. ولهذا سمعنا ما قالوه أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، لو كانوا يعرفون أنهم إذا قالوا لا إله إلا الله وتبقى أصنامهم يعبدونها مع الله ما عندهم خلاف، يعني يبقون على ما هم عليه. لكن كلهم يعلمون على أن من قال لا إله إلا الله لا يجوز له أن يعبد غير الله بأي نوع من العبادة. وتعرفون أن العبادة في مكة ما في لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا صوم، مكة ما في أي فريضة فرضت إلا الصلاة قبل الهجرة بخمس سنوات، والباقي كل المطلوب من كل واحد منهم أن يقول لا إله إلا الله. إذا قال لا إله إلا الله يترك الأصنام جميعا لا يعبدها، هم يفهمون هذا لأنها يسمونها آلهة، أي على الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. إذن يجب علينا أن نفهم التوحيد الذي بعثت به الرسل ودعت إليها الرسل. إذن في مكة 13 عاما رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو الناس إلى كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله، من قالها ومات دخل الجنة ولو لم يصلي لله ركعة. وهذه الفرائض، هذه الشريعة بحجمها كما في كتاب الله عز وجل، جميع الأحكام الحدود الزكاة الحج الصوم الجهاد كلها لم تفرض إلا في مكة في المدينة بعد الهجرة، في كم مدة؟ 10 سنوات، يعني 13 سنة في لا إله إلا الله وعشر سنوات فيها كل ما في الشريعة الإسلامية، كل ما في كتاب الله من أوله لآخره من الأحكام الشرعية كلها فرضت في المدينة. ولهذا لما هاجر عليه الصلاة والسلام وأصبحت قلوب الناس قابلة أنزلت الأحكام، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لذاك العراقي الذي سألها عن مصحفها وقالت له ماذا تريد؟ إن شاء الله تفهمون كلامي، أنا ما أسرع بس أكرر لتفهموا كلامي. فعائشة رضي الله عنها حينما سألها ذاك العراقي وقال لها أريني مصحفك، المصحف تعرفونه القرآن، قالت ماذا تريد منه؟ قال أريد أن ألفه لأنه غير مؤلف، يعني يريد أن يجمعه لأنه مفرق. نسمع ما قالت. قالت إن أول ما نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم صور من المفصل، المفصل الحواميم إلى الناس، الصور القصيرة وفيها سيهزم الجمع ويولون الدبر، كما في سورة اقترب، سورة القمر. ثم تقول هذا أول ما أنزل على رسول عليه الصلاة والسلام، تقول أنزلت هذه السور وأنا طفلة ألعب في مكة مع الأطفال، ولم تنزل سورة البقرة وآل عمران والنساء التي فيها الأحكام الشرعية إلا وأنا عنده زوجة بالمدينة. ثم قالت، وهو الشاهد من هذا الكلام الذي نريد أن نفهمه، ثم قالت لو قال الرسول للناس في مكة اتركوا الخمر لقالوا لا نترك، لو قال اتركوا الزنا لقالوا لا نترك. لماذا؟ لأنهم ألفوا هذه الأشياء وقلوبهم حتى الآن ما صفيت، لو قال لهم اتركوا هذه الأشياء ما يقبلون. كيف سيقول لهم لو أن السارق تقطع يده؟ ما يقبلون. إذن الأحكام كلها نزلت هنا في المدينة لأن أصبحت القلوب نظيفة قابلة لكل شيء. ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام إن في القلب مبغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب. إذن القلب إذا دخله الإيمان الجوارح كلها تطيعه، الجوارح كلها تطيعه لأنه هو أميرها. إذن الرسول عليه الصلاة والسلام مكث هذه الفترة لتصفية القلوب، قلوب الناس من الشكوك والشبهات والشركيات. فلما ذهبت هذه كلها نزلت الشريعة، ولهذا قال الله عز وجل كما في سورة الأحزاب وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. نزلت الحدود، نزل تحريم الخمر، وما يحتاج أن نعيد لأن هذا سبق ذكره عند من سمعه. فهذه كلها نزلت في المدينة لأن قلوب الناس أصبحت قابلة لهذه الأحكام بحيث أنها تتحملها وتنفذها. أما في مكة فكما سمعنا عائشة تقول لو قالوا اتركوا الخمر قالوا لا نترك، اتركوا الزنا قالوا لا نترك. ليش اتركوا الزنا؟ كان في مكة في رايات، في بيوت للدعارة موجودة، الذي يريد يذهب لهذا المكان، مثل ما هو موجود الآن في القرن العشرين في هذه الحضارة في الدنيا هذه، في أماكن من هذا النوع كما تعرفون، حتى نوادي يسمونها نادي العرات، أظن تعرفون هذا أكثر مني. ولهذا لما فتح مكة وقد لبس الشيطان على الناس ويقول لهم أن الله عز وجل ما يقبل إلا من المتقين، يعني واحد عنده مظالم ما يعفو عنه ولا يقبل منه. من الأشياء المظالم قال لهم أنتم الآن تحجون، لأنهم كانوا يحجون على بقية دين إبراهيم، يحجون ويقول أنتم تلبسون هذا اللباس، وهذا اللباس أخذته بالنهب وبالسرقة وبالطمع من الناس، لأن الغارات كانت موجودة بين العرب بعضهم يغير على بعض. وقال لهم أنتم هذه الألبسة تلبسونها كلها فيها حرام، وأنتم تريدون الغفران من الله عز وجل، هذا ما يمكن. طيب ما هو المخرج من هذا؟ المخرج أن يخلعوا هذه الثياب جميعا ويطوفوا بالبيت عرات، رجالا ونساء يطوفوا بالبيت عرات. هل تصدقون هذا؟ هذا الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا لما أرسل أبو بكر في الحجة الأولى حينما فرض الحج، لأنه لم يحج السنة الأولى وإنما الذي حج بالناس أبو بكر، وأتبعه بعلي بن أبي طالب بقراءة 30 آية من سورة التوبة على الحجاج، ومما أمره به أن يقول للناس ولا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. وهذا يبين لنا صحة هذا القول، ولا يطوف بالبيت عريان. ماذا كانت تقول المرأة وهي تطوف؟ رجال ونساء عرات. تقول هذا القول اليوم يبدو بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله. أظنكم عرفتم هذا الكلام. يعني تقول اليوم يخرج شيء مستور لكن اللي يخرج إلى هذا الشيء المستور الآن ما نحله في هذا الوقت، يعني نحله في وقت غير هذا. اليوم بيعده بعضه أو كله وما بدا منه فلا نحله. هكذا إبليس لعب على الناس إلى هذا الحد، جردهم من ثيابهم وخلهم يطوفون بالكعبة عرات. إذن ما الذي يرد الناس إلى الحق؟ هو الرجوع إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. والله عز وجل قد أكمل هذا الدين ولم يفرط فيه من شيء، يعني ذكر الله عز وجل في كتابه أنه ما فرط في الكتاب من شيء، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين وقال في يوم عرفة حجة الوداع، وهي الحجة الأولى والأخيرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، قال في هذه الحجة حينما كان يبلغ الناس شرائع الإسلام الله أنزل عليه قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فما لم يكن ذاك الوقت دينا لا يكون بعد ذلك دين. والرسول عليه الصلاة والسلام بلغ البلاغ المبين، يعني الدين كمل والرسول بلغ. ولهذا عائشة رضي الله عنها تقول كما في حديث مسروق: ومن حدثك أن محمدا كتم شيئا مما أنزله الله عليه فقد أعظم على الله الفرية، والله يقول له: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. إذن الدين كامل ومبلغ، وما علينا إلا أن نعمل. ما أحدثه الناس في دين الله وإن لم يقولوا بألسنتهم لكن فعلهم يدل على ذلك، حينما يأتون ببدعة من الأعمال التي يعملونها فكانهم يقولون أن الرسول ما بلغ، لأنهم لو قالوا الدين ليس كامل، الآية صريحة: اليوم أكملت لكم دينكم، إذن ما بقي دين، كل الدين أنزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد بلغه البلاغ المبين. وهذه الآية التي سمعتم: فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس، بلاغ لكل ما أوحاه الله عز وجل إليه. إذن إذا أردنا العبادة ما علينا إلا أن نتبع ما جاء في السنة، فيها أشياء لا نستطيع أن نؤديها. عندك الصوم، يعني صيام 3 أيام من كل شهر، الأيام البيض، وصوم الخميس والاثنين، هذه كلها مأمور بها. الصلاة، الرسول عليه الصلاة والسلام قام في الليل حتى تورمت قدماه، قيام الليل قام حتى تورمت قدماه، ولهذا لما قيل له: لماذا تصنع ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما يتأخر؟ قال: أفلا أحب أن أكون عبدا شكورا؟ يعني إنسان يشكر الله عز وجل على النعمة التي أنعم بها عليه. فالرسول يقول: الله عفى عني، أنا أشكره على هذا، ما أشكره بلساني أشكره أيضا بنفس العمل. إذن هذه الصلاة اللي يسموها صلاة الرغائب من أين جاءوا بها؟ يعني كيف يحدثون شيء وفيه ما يكفي عنه وهو موافق عليه ومنصوص عليه من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ الذكر، حجروا على الناس في كثير من البلدان على أن الذكر لا يكون إلا مع شيخ، وهذا الشيخ يحضر إليه الناس وهو يقول الكلمة وهم يردون عليه، الذكر الجماعي. هذا تحجير على دين الله عز وجل الذي جعله ميسر للناس جميعا. الله يقول في كتابه: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم، ما في شر أنكم تأتون مع فلان ولا مع فلان، كل واحد يستطيع يقول ذلك القول: اذكروا الله قياما وقعودا وعلى جنوبكم. ما هو الذكر؟ التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. وكان الرسول عليه الصلاة والسلام: يعجز أحدكم أن يكسب في اليوم 1000 حسنة؟ قالوا: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة والتسبيح بحسنة والحسنة ب10 أمثالها. إذن هذه الأشياء التي أحدثوها في دين الله كأنهم يقولون: الرسول ما بلغ هذا. الآن عندنا مناسبة وكثير من الزوار جاءوا، يعني للعمرة جاءوا إن شاء الله ولزيارة مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الصلاة فيه 1000 صلاة. لكن في الفترة هذه يسمون هناك مولد، والرسول عليه الصلاة والسلام لم يعمل لنفسه مولدا، ولم يعمله أبو بكر مولدا ولا عمر ولا عثمان ولا علي. هل الصحابة ما يحبون الرسول عليه الصلاة والسلام؟ لأن المولد هو تعبير عن المحبة، والله يقول لرسوله يقول إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. إذا كنت تحب الرسول فاتبعه، ما هو تحدث شيء في دينه ولم يأتي به. إذن المولد هذا ما عمل من الخلفاء الراشدين جميعا، ننزل عن الخلفاء جميعا، الصحابة كلهم لم يعملوا شيء، العلماء جميعا لم يعملوا شيء، الأئمة الأربعة المتبوعون في العالم كله أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، ارجعوا لكتبهم هل تجدون فيها مولدا؟ ليس فيها مولد على الإطلاق. إذن أنت تحب الرسول تابعه، ولهذا قال الرسول عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح في صحيح البخاري: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وولده ووالده والناس أجمعين. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: أنت يا رسول الله أحب إليه من كل شيء إلا من نفسي؟ قال: لا. ثم قال بعد ذلك: والله يا رسول أنت أحب إليه من نفسي. قال: الآن يا عمر. إذن عمر معناه ما قام مولد للرسول، معناه ما يحبه على هذا الأساس. فما ينبغي لنا أن نحدث شيء في دين الله، والدين كامل بحمد الله، لأنك إذا عملت هذا أنت بين أحد أمرين: إما تقول الدين ناقص والآية ترد عليك لما أكملت لكم دينكم، أو تقول الرسول ما بلغ والآية الأخرى ترد عليك فإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يحسبك من الناس.
تعبت أنا، خلاص
ذكر خلاص.
قال الشارح حفظه الله تعالى: فكل الخلق يموتون ثم يبعثون يوم القيامة، ثم إنكم بعد ذلك لميتون، ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. فيتذكر المسلم الموت ويستعد له بالأعمال الصالحة، ويسأل الله حسن الخاتمة، ويتوب من السيئات. وهذه فائدة تذكر الموت، إذا تذكر الموت فإنه يستعد له. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: تذكروا هادم اللذات الموت، فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله، ولا في قليل إلا كثره.
يعني أودنا أن نفهم معنى هذا الحديث. أولا أذكر هادم اللذات، هل المقصود بس نذكر الموت وبس ما في وراء ذلك شيء؟ أنت تذكر الموت لأنك تعلم أنك ستموت، وإذا كنت تعلم ذلك تعمل الأعمال الصالحة، هذا هو المقصود، وتترك الأعمال السيئة، هذا الغرض من هذا. يعني كونك تتذكر الموت وتذكر هذه اللذات، معنى ذلك حينما تتذكر تعمل الأعمال الصالحة. شو لفظ الحديث؟ تذكروا هذه اللذات الموت، فإنكم لا تذكرونه في كثير إلا قلله. ما معنى الكثير؟ في كثير إلا قلله، يعني عندك طمع في الدنيا، عندك أمل بعيد، عندك حاجة تريد تعملها، فإذا تذكرت الموت هذا الطمع وهذا الأمل البعيد كله يقصر، يصبح قليلا، لأنك ما تدري متى يأتيك الموت. يعني ما يذكر تذكره في كثير إلا قلله، بمعنى أنك لما تتذكر الموت وعندك يعني طمع في هذه الدنيا وتريد تعمل أشياء، تتذكر بأنك ستموت، إذن أنت تقول أنا يمكن بكرة، ممكن الآن، ما يدري متى الإنسان يفاجئه الموت، ولا في قليل إلا كثره. إذا كان يذكر الإنسان في شيء قليل يعني يكثره، هذا القليل معناه أن الإنسان حينما يذكر الموت يعني عند ذلك يعمل الأعمال الكثيرة. لماذا؟ لأنه يقول يمكن أموت الآن ولا أموت بكرة، فإذا تذكر الإنسان الموت عمل الأعمال الصالحة. ثم ذكر الشراح يقول: الإنسان إذا ذكر الموت وتذكر زملائه وأقرانه ومن عاش معه، نحن الآن في هذه السن نترك الشباب نتقدم شوية للشيبان إلا مثلي الآن، يعني كم الذين عرفناهم وقد ماتوا، الذين عرفناهم وقد ماتوا، معنى ذلك احنا ماشيين، والجميع كل واحد منا يعرف أنه سيموت، ما في أحد يقول أنه ما يموت، لكن الأمل والشيطان والوسوسة يعني بعيد عنك، اشتغل بس، ما في مانع أن تشتغل، لكن تشتغل الشغل الطيب. إذن حينما يتذكر الإنسان الموت يعمل الأعمال الصالحة، إذا كان عنده الأمل البعيد يعلم أنه سيموت ما يدري متى يدركه الموت، إذا كان عمله قليل وتذكر الموت فسيكثر من الأعمال. هذا معنى في كثير إلا قلله ولا في قليل إلا كثره. في قليل يعني تقول أنت حينما تكون أعمالك قليلة وتتذكر الموت تقول يمكن يأتيني الموت وأنا ماذا علي؟ يجتهد في الأعمال ويكثر من الأعمال الصالحة ويتجنب الأعمال السيئة. تفضل.
قال حفظه الله تعالى: فلا ينبغي للمسلم أن يغفل عن الموت، بل يتذكر الموت دائما وأبدا ويستعد له.
يستعد له من أجل إيش؟ تشتري كفن وتخلي في البيت؟ لا، يكفنك الآخرين الموجودين في البيت، تستعد له بالعمل، هذا هو المقصود. يعني تستعد له بالعمل الصالح بأنك ستموت، فحينما تتذكر الموت تعمل هذه الأعمال. لكن الإنسان يغفل عن الموت خلاص، مع أن الله عز وجل يقول كل نفس ذائقة الموت، كل واحد منا يقول أنه سيموت، لكن حينما تتذكر ينبغي أن تعمل الأعمال التي تفيدك. تفضل.
قال حفظه الله: ويؤمن بالبعث يوم يقوم الناس من قبورهم لرب العالمين، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، تعود إليهم الأرواح بعد إعادة أجسادهم من قبورهم، ثم يساقون إلى المحشر، إلى آخر ما يلاقون في الآخرة من الأخطار التي يمرون بها، إلى أن يستقروا بعد ذلك إما في الجنة وإما في النار، فإن الجنة والنار هما دار القرار.
يعني في أهوال يوم القيامة، والأحاديث واردة في هذا تبين كيف، يعني حينما يقف الناس بعدما يبعثهم الله عز وجل ويقفوا في العرصات، عرصات المحشر، الفترة الطويلة، وتدل الشمس من رؤوسهم، ويتسبب العرق حتى يلجم بعض الناس إلجاما، يعني كل واحد يتسبب عرقه بقدر عمله في هذه الدنيا، بقدر ما يرتكب في هذه الدنيا. وهذا الموقف كل الناس فيه أنبياء وغير أنبياء، ماذا يكون في هذا الموقف الهائل، الموقف الشديد؟ يعني هذا اليوم يبحثون عمن يشفع لهم عند الله في فصل القضاء، فيأتون إلى آدم عليه السلام فيطلبون منه أن يشفع لهم في فصل القضاء، ويقولون: أنت خلقك الله بيده. يعني ميزته أن الله خلقه بيده وكلمه كما هو معروف في الآيات الدالة على ذلك. آدم يعتذر يقول: هذا الموقف ليس لي، ويتذكر معصيته، لأن الله عز وجل نهاه عن أكل الشجرة فأكل منها وهو قد تاب وتاب الله عليه، لكن يقول: هذا الموقف ما هو لي، اذهبوا إلى غيري، اذهبوا إلى نوح. نوح يذهبون إليه يطلبون منه أن يشفع لهم إلى الله، فيعتذر ويقول: إني دعوت على قومي. يعني دعوة كما تعرفون في سورة نوح: لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا وهلكهم الله جميعا. وهو ما دعا عليهم باطل، هو ما دعا عليهم إلا بعدما ترك أو جلس فيهم هذه الفترة الطويلة، 1000 سنة إلا 50 عاما، والله عز وجل أخبره بقوله كما في سورة: إنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن. نكتفي بهذا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.